يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا يكون مغفلا ولا إيه؟ يكون مغفلا ولم يرتكب أيضا خوارم المروءة. وقلنا المغفل له المعنى العام. المعنى الخاص بقى اللي هو في علم الحديث يعني الذي يعتني به المحدثون هو أن يميز أحاديثه من أحاديث غيره. في بعض الرواة كده أي واحد يجي يقول له أنت حدثتني بالحديث الفلاني يقول له آه، ما يعرفش، ما لا يميز أحاديثه من أحاديث إيه غيره، ده بنسميه مغفل. أما غير مغفل فهو الذي إيه؟ فهو الذي يميز ما كان من حديثي وما ليس من حديثي. ولهذا كان العلماء يختبرون الرواة هل عندهم أهلية لتمييز أحاديثهم من أحاديث غيرهم أم لا، فإن ميز كان أهلا للرواية عنه، وإن لم يميز دخلت عليه الأحاديث فحينئذ لا يكون أهلا، ويسمونه إيه؟ قابل التلقين، أي واحد بيلقنه يتلقن. زي ابن معين لما حب يختبر إيه ابن نعيم الفضل بن دكين، الفضل بن دكين رحمه الله كان من إيه؟ من أئمة الحديث الكبار، وكان من أخص تلامذته أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين، فأراد ابن معين أن يختبر حفظه. شوف دوت بيميز حديثه من حديث غيره ولا بيقبل كل حاجة. فكتب ابن معين 13 حديثا في ورقة بعد أن إيه أدخل فيها أحاديث ليست من أحاديث الفضل معايا، يعني ممكن مثلا 10 أحاديث هي بتاعت الفضل بن دكين وحط في النص كده 3 أحاديث مش بتوعه. ثم دفع هذه الورقة إلى أحد التلاميذ واسمه أحمد ابن منصور الرمادي، وقال له يا أحمد إذا خف المجلس، يعني إيه الناس بدأت تمشي، وده يدل على أنه مخلص في هذا الاختبار، ما يريد أن يفضح الإيه الشيخ، وإنما عادة من الذي يجلس إلى آخر المجلس هم أخص تلامذة الشيخ. إذا خف المجلس فادفع هذه الورقة إلى الشيخ واسأله عن تلك الأحاديث هل هي من أحاديثك أم لا. ففعل أحمد بن منصور الرمادي، وكان من عادة أبو نعيم الفضل بن دكين إذا جلس يجلس عن يمينه أحمد بن حنبل وعن يساره مين؟ يحيى بن معين. فلما خف المجلس أحمد بن منصور الرمادي وكان ساعتها لسه صغير في السن مبتدئ يعني، فدفع الورقة إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، فإذا بالفضل ينظر في الورقة وينظر في أحمد بن منصور الرمادي، ينظر في الورقة نظرة وينظر نظرة أخرى في وجه إيه؟ أحمد بن منصور الرمادي، متعجب. فقال لأحمد بن منصور الرمادي أما أنت فلا تفعل ذلك، أنت لسه صغير ما تفهمش الألعاب ديت، وأما أنت يعني أحمد بن حنبل فآدب من أن تفعل ذلك، أدبك يمنعك من هذا. ولا أظن أن هذا إلا من هذا اللي هو يحيى إيه ابن معين، كان يحيى ابن معين بيناكف كثير الشيوخ يعني، فرفسه رفسه فأوقعه على الأرض، فقام يحيى ابن معين وقبل رأسه وقال له جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك من يحدث، إنما أردت أن أختبرك. يبقى كان بيعملوا اختبارات للرواة، مش أي واحد كده بيقبلوا منه، لازم إيه يعملوا معاه شوية اختبارات عشان يعرفوا هل هو ممن هو أهل لأن تؤخذ عنه الأحاديث أم لا. بنقل عد تام الضبط، الضبط ده أنواع، في واحد ضبطه 100%، واحد ضبطه 90%، واحد 50%، واحد 60%، صح الكلام؟ كل دول موصوفون بالضبط، ولكن ضبط الضبط هنا إيه؟ متفاوت. لكي يكون الحديث صحيحا لابد أن يكون راويه الذي جاء به من أعلى مراتب الضابطين معايا؟ إذا نفهم من هنا أن الضبط ده إيه؟ مراتب ومنازل، هناك ضابط وأضبط، ثقة وأوثق، حافظ وأحفظ، متقن وأتقن، مش كلهم في مرتبة إيه؟ واحدة. ولهذا نحن نستفيد بهذه المراتب في ماذا؟ في الترجيح إذا ما وقع تعارض بين الروايات ولم يمكن الجمع فنرجح رواية الأقوى على الأدنى إيه؟ قوة. متصل السند، متصل السند السند كما ذكرناه سابقا حكاية طريق المث، لابد أن يكون متصل، يعني كل راوي من رواة هذا الإسناد أخذ الحديث عمن فوقه ولم يسقط بينهما إيه أحد، فإن سقط واحد أو أكثر لم يكن الحديث متصلا، وكل هذا سنتناوله تفصيلا إن شاء الله. غير معلل ولا شاذ، العلة والشذوذ سببان يمنعان من قبول الحديث، والعلة والشذوذ إنما هما سببان يدلان على أن هذا الراوي العدل الضابط أخطأ في هذا الحديث إيه؟ بعين، ثم العلة لها طرق لإثباتها وكذلك الشذوذ، هذا سيأتي تفصيلا في موضعه إن شاء الله تعالى. لكن لابد أن نفهم أن الإمام أولا قال في تعريف الحديث الصحيح هو بنقل عدل تام الضبط، ثم قال ولا يكون شاذا ولا معللا، دل ذلك على أن الشذوذ والعلة يقعان في أحاديث الإيه؟ العدول الضابطين الثقات يعني. فإذا الراوي إذا كان عدلا ضابطا أي ثقة ودلت الدلائل على أنه أخطأ في روايته هذه تحديدا، نسمي روايته حينئذ بأنها شاذة أو معلولة، وهذا يوجب رد تلك الرواية وعدم قبولها مهما كان الراوي إيه؟ من الثقات. مفهوم؟ ده كله حقيقي تفصيلا، لأن الشذوذ والعلة باب واسع أوي. فهو الصحيح لذاته. هنا إذا الحديث اشتبع فيه تلك الأوصاف نقول فيه صحيح إيه؟ لذاته. لماذا قلنا لذاته؟ لأن صحته نبعت من ذات الرواية وليس من اعتبارات أخرى. سيأتي هناك الصحيح لغيره، لأن الصحة هناك لم تنبع من ذات الرواية وإنما من انضمام غيرها إليها. مفهوم هذا الكلام؟ قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني الصحيح بعضه فوق مراتب، بعضها فوق بعض وليس كله مرتبة إيه؟ واحدة. ألف بتفاوت هذه الأوصاف، أني أوصاف احنا عندنا كم وصف في الحديث الصحيح؟ 5: عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال الإسناد، سلامة الحديث من الشذوذ، سلامة الحديث من العلة. هل هذه الأوصاف كلها تتفاوت أم بعضها؟ بعضها، هناك أوصاف لا تتفاوت زي العدالة. العدالة وإن كانت في أصلها متفاوتة بطبيعة الحال، يعني عدالة أمثالنا كعدالة الصحابة كلنا موصوفون بالإيه؟ بالعدالة، ولكن عدالة الصحابة في أعلى مراتبها وعدالتنا في أدنى مراتبها، وإن كنا جميعا موصوفين بالإيه؟ بالعدالة. إذا نفهم من هذا أن العدالة إيه؟ متفاوتة، صح الكلام؟ أيوة، العدالة متفاوتة بطبيعة الحال، ولكن المحدثون لم يشترطوا في قبول الحديث أن يكون الراوي في أعلى مراتب العدالة، إنما اشترطوا أن يكون ولو في أدنى مراتبها. فمن هذه الحيثية لم تعد إيه؟ قابلة للتجزئة ولا للتفاوت، لأنهم لم يشترطوا إلا أن يكون الراوي غير متعمد للكذب. يعني مثلا احنا قلنا ايه؟ الكافر ليس عدلا، واحنا نتكلم عن المسلم. الغير المكلف ليس عدلا، الفاسق ليس عدلا، المغفل ليس عدلا، من يقع في خوارم المروءة ليس عدلا. كل هذه الامور قد تتحقق في راوي من ادنى مراتب الايه؟ العدالة، صح الكلام؟ فالمحدثون انما اشترطوا لكي يكون الراوي عدلا الا يتعمد الكذب، قد يخطئ عن غير قصد لكنه لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى في كلام الناس، وهذا أدنى ما يمكن أن يتحقق في الراوي لكي يكون إيه؟ عدلا. فلما لم يشترط المحدثون في الراوي في عدالته إلا أن يتحقق فيه ولو أدنى مراتب العدالة، دل على أن العدالة في عرفهم لا تقبل التجزئة، لأنه ليس بعد هذا إلا فقدان العدالة، لأنه إن تعمد الكذب يكون عدلا لا يكون حينئذ إيه؟ عدلا. إذن من هذه الحيثية وبهذا المفهوم العدالة لا تقبل التجزئة. الضبط هو ذا اللي يقبل التجزئة. احنا ذكرنا خمس أسباب تقبح في العدالة، إيه هي؟ الكفر والعياذ بالله، الإيه؟ الفسق، إيه تاني؟ ها؟ إيه؟ عدم التكليف، المغفل، خوارم المروءة. فكل هذا قد يتحقق في راوٍ في أدنى مراتب الإيه؟ العدالة. فالمحدثون لم يشترطوا في العدل أن يكون في أعلى مراتبها، وإنما اشترطوا أن يكون موصوفا ولو بأدنى مراتب الإيه؟ العدالة. فلما اشترطوا أن يكون العدل ولو كان في أدنى مراتب العدالة دل على أن العدالة عندهم لا تقبل التجزئة، لأنه ليس بعد ذلك إلا فقدان العدالة. أما الضبط فهو الذي يقبل التجزئة ويقبل التفاوت. فهناك الضابط والأضبط، الثقة والأوثق، الحافظ والأحفظ، المتقن والأتقن، مراتب. الاتصال، اتصال الإسناد، السند إما أن يكون متصلا وإما أن لا يكون إيه؟ متصلا، لأن الراوي إما أن يكون أخذ الحديث عن شيخه هذا أو لم يأخذ عنه، فهل هذا يقبل التجزئة؟ لا يقبل التجزئة. فالسند إما أن يكون متصلا وإما أن لا يكون متصلا، ليس هناك احتمال آخر. الشذوذ والعلة، إما أن الراوي أصاب في الرواية أو أخطأ، فإن أصاب فهي سالمة من الشذوذ والعلة، وإن أخطأ فهي قد وقع فيها الشذوذ أو العلة. فهذه أوصاف لا تقبل التجزئة. إذن الوصف الوحيد الذي يقبل التجزئة والتفاوت هو إيه؟ الضبط. إذن قوله بتفاوت هذه الأوصاف، المراد من هذه الأوصاف وصف الضبط تحديدا. مفهوم هذا الكلام؟ قال ومن ثم، لا نكتب سؤالنا في ورقة بقى، عايزين نخلص، عايزين ندلقكم، احنا ما بنصدق نخلص سطر. ومن ثم اي من هذه الحيثية قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. يعني لما كانت الاحاديث الصحيحة وكلها صحيحة متفاوتة على هذا النحو، صار هناك صحيح واصح. لا نظر العلماء في من جمع الصحيحة وصنفه، فوجدوا أن هناك من اشترط شرطا عاليا وهناك من اشترط شرطا دون ذلك. وإذا تأملت هذه الشرائط تجدها أيضا هي راجعة إلى الضبط أيضا. فقدم العلماء صحيح البخاري لأن شرطه أقوى من شرط إيه؟ مسلم. ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط إيه؟ مسلم. فالترتيب كما يقول العلماء على هذا النحو: واحد، ما اتفق البخاري على ومسلم على إخراجه، فهذا في المرتبة الإيه؟ العليا، المتفق عليه. اثنين، من فرد البخاري بإخراجه، فهذا في مرتبة ثانية. ثلاثة، من فرد مسلم بإخراجه، فهذا في مرتبة ثالثة. ثلاثة، ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. قوله على شرطهما معناه أنه تحقق فيه شرط البخاري ومسلم لكنه لم يوجد لا في البخاري ولا في مسلم. ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرج، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرج، ثم ما كان على شرط غيرهما ممن اشترط الصحيح كابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم. ومعلوم أن ابن خزيمة شرطه أقوى من شرط ابن حبان، وابن حبان شرطه أقوى من شرط الحاكم النيسابوري، بل الحاكم النيسابوري عليه مؤاخذات كثيرة في كتابه المستدرك على الصحيحين، حتى إنه دخل فيه بعض المناكير والموضوعات كما قال السيوطي، وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد. ماشي يا جماعة. قال هنخش بقى في النوع اللي بعد، نحب احنا بس نخدم. طبعا يعني احنا اعذرونا ان احنا بنجمل، لكن احنا يهمنا من هذه المحاضرات ايه؟ ان احنا نفك الطلاسم بتاعة المتن نفهمها، لكن ان شاء الله اذا قرأت بعد ذلك اي شرح تجد ايه؟ سهولة في فهم هذا المتن المختصر، وهو متن عظيم جدا. طبعا انتم تعلمون ان لي عليه اصلا شرح موسع، فكأن هذه المحاضرات مفتاح لهذا الشرح أو لغيره من الشروح التي صنفها العلماء عليهم رحمة الله تعالى على نخبة الفكر. يعني مثلا هيتكلم عن الحسن دلوقتي، أنا الحسن سجلت فيه مرة تسع محاضرات ومرة بتاع 12 محاضرة الحسن بس، فمفيش أحسن من كده، وأحسن الحسن الحديث الحسن. لكن احنا النهاردة بنديك مفاتيح، إذا معاك المفتاح تعرف تخش وتجد يعني إن شاء الله تعالى العلم الواسع. قال فإن خف الضبط، شفت هنا رجع الضبط بس، إذن العدالة لابد إيه؟ أن تتحقق في الحسن، والاتصال لابد أن يتحقق أيضا في الإيه؟ في الحسن، والسلامة من الشذوذ العلة لابد أن يتحققان أيضا في الحسن. إنما الذي يتفاوت ويكون فرق ما بين الصحيح والحسن هو الإيه؟ الضبط، كما قلنا الضبط إيه؟ قابل للتفاوت والتجزئة. فإن خف الضبط فالحسن لذاته، الحديث الحسن لذاته هو كالصحيح سواء بسواء، غاية ما هنالك أن راويه مرتبته أدنى من مرتبة راوي الحديث الإيه؟ الصحيح، لكن كل شرائط الصحيح الأخرى لابد أن تتحقق في الحديث لكي يكون حسنا لذاته. قال وبكثرة طرقه يصحح، يعني هذا الحديث الحسن لذاته لماذا لم نقل فيه صحيح؟ لماذا لم نقل فيه صحيح؟ لأن راويه خف إيه؟ ضبط، فلما خف ضبط راويه خفنا أن يكون خفة ضبطه أثرت في حديثه، فبدلا من أن نقول صحيح فنوهم أنه في أعلى مراتب القبول، نزلنا فقلنا حسن لنشعرك بأنه إن كان مقبولا لكنه في مرتبة أدنى من مراتب الإيه؟ القبول. لكن هذا الذي كنا نخافه ونخشاه من خفة ضبطه يزول بماذا؟ بكثرة الروايات الموافقة لهذه الرواية التي وصفناها بأنها حسنة. زي واحد عند صاحبنا من شأنه مرة يغلط ومرة إيه؟ يصيب، صح الكلام؟ فلو أخبرنا بخبر ولم يأتي به غيره ممكن نقبله على شيء من الخوف، صح؟ لما نلاقي بعد كده 2-3-4 بيقولوا زيه هنطمن ان هو ايه؟ لم يخطئ هذه المرة ام لا؟ صح الكلام؟ صح. زي واحد بالضبط كده مثلا عنده شوية انفلونزا، مرض خفيف معين، هل ده زي واحد مثلا بالعياذ بالله عنده مرض مزمن مقعد؟ ربنا يعافينا واياكم. هذا مريض وهذا مريض، لكن في مرض شديد ومرض ايه؟ خفيف. فاللي عنده شويه انفلونزا ده رغم هذا ممكن يمشي ويقضي مصالحه ويروح ويجي ويصلي في المسجد وكل حاجه، فهو عنده ضعف خفيف، صح؟ ضبط عنده اصل الضبط لكن خفش نسبيا، فدوت ممكن ايه؟ لو واحد سنده كده خده تحت باطه وراح المسجد يمشي معاه، صح الكلام؟ كما في الحديث في مسلم، صحيح مسلم، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى ايه؟ يوضع في الصف، رجل العجوز الكبير اللي هو ما يستطيع ان يصلي يقوم بنفسه في الصلاه، كان ياتي ليصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عن يمينه واحد عن شماله يسنده، يبقى دول ايه؟ دول ايه؟ يقوون ضعفه، يبقى دوت ايه؟ ممكن ينفع ويصلح مع بعض المساعدات. كذلك ايضا الحديث الحسن فيه ايه؟ خفة ضبط، لكنها لا تمنع من الاحتجاج، فلما وجدنا روايات اخرى توافقه وتؤيده وتعضده رجع الى الصحيح مرة اخرى، واطمأننا الى ان خفة ضبطه لم تؤثر في حديثه هذا تحديدا، فقلنا فيه ايضا صحيح، ولكن هنا قلنا صحيح لايه؟ لغيره، ولم نقل صحيح لذاته. ليه؟ لأن الصحة هل نبعت من ذات الرواية أم من انضمام غيرها إليها؟ من انضمام غيرها إليها، فلذلك قلنا صحيح لغيره، أي باعتبار رواية أخرى انضمت إلى هذه الرواية فشكل المجموع الصحة، وليست الصحة نابعة من ذات الرواية. قال فإن جمع، أيوة هنخش في الصعب بقى، بس أنا هريحكم يعني، أنا هدلقكم، ما تخافوش. فإن جمع، يعني إن جمع، إحنا درسنا الصحيح ودرسنا إيه وعرفنا إن الصحيح مرتبة عليا والحسن مرتبة إيه دنيا، مع أن النوعين من المقبول، لكن هذا فوق وهذا إيه تحت، صح الكلام؟ فإن جمع يعني وصف حديث واحد بأنه صحيح وحسن كما يفعل الترمذي، يقول هذا حديث حسن صحيح، مش كده ولا ايه؟ طب احنا يا امام عايزين نفهمك، احنا عارفين ان الحسن مرتبة دون مرتبة الايه الصحيح، فازاي الحديث الواحد يوصف بالوصفين؟ معنى هذا ان هذا الحديث في اعلى مراتب القبول وهو ايضا في ادنى مراتب القبول، ينفع الكلام ده؟ يعني ينفع واحد يكون في الدور الاول وفي الدور العاشر في وقت واحد؟ وده حتى ما فيش ولا اسانسير يعمل كده، يعني اشد اسانسير في الدنيا، لازم يكون ايه اختلاف في الزمان واختلاف في المكان، مش ممكن يكون واحد في الدور العاشر وهو نفسه في الدور الايه الاول، يمكن بقى في استنساخ. ها خدعة سينمائية ممكن؟ طب ازاي دوت ولا ازاي صوفية يقول لك انا صليت في الحرم ها المغرب وصليت في القاهرة العشاء وحدوه. طب ازاي الحديث الواحد في وقت واحد في زمان واحد صحيح وحسن؟ هو اما صحيح واما ايه، ده عمل اشكالية عند العلماء، وبدأ العلماء يحاولون الجواب عن هذا الإشكال، فقال هنا بقى جواب للحافظ ابن حجر، ده أحد الأجوبة، هنذكر جواب ابن حجر وبعد كده نشرحه ونشرح باقي الأجوبة. فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. عشان نفهم الكلام ده لازم نعرف الأقوال التي قيلت في المسألة، لأن هذا القول مأخوذ من أقوال سابقة من أهل العلم. من قال إن مراد الترمذي بوصفه للحديث بأنه حسن صحيح، أي حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر، يعني كأن الحديث له أكثر من إسناد، فلو كان له إسنادان أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح، صح لك أن تكون حسن صحيح، أي حسن باعتبار أحد الإسنادين، صحيح باعتبار الإسناد الآخر، ده جواب قاله ابن الصلاح، ولكن لم يرضي هذا الجواب كثير من أهل العلم. ليه؟ لأنه أحيانا يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني كأنه بيقول حسن صحيح وهو ليس له إلا سند واحد. طب إزاي يكون له سند واحد وهذا سند واحد حسن صحيح؟ لو له أكثر من إسناد ممكن نستوعب هذا الجواب ونقول هو حسن باعتبار أحد الإسنادين، صحيح باعتبار الإسناد الإيه الآخر. لا إله إلا الله. من أهل العلم من قال إنما هو يشرب، عارفين الشربة بالضبط كيف؟ يشرب من النوعين. يعني إيه يشرب من النوعين؟ يعني هو لا حسن ولا صحيح، وإنما فيه شبه بالحسن وشبه بالصحة، فلا هو حسن كامل ولا هو صحيح إيه كامل، وإنما هو في مرتبة وسط بين الصحيح والحسن، فله تعلق بالحسن وله تعلق بالإيه بالصحة، زي اللي واحد في الوسط كده، واحد إيه في الوسط، الحسن بيشده ليه مش قادر ياخده، والصحيح بيشده مش قادر إيه ياخده، فهو مشرب بالنوعين، له نصيب من الحسن وله نصيب من إيه الصحة، لكنه في مرتبة وسط بين المرتبتين. معايا؟ ده كلام ابن كثير. والعلماء ردوا عليه كابن حجر والعراق، قالوا هذا يقتضي أن يكون هناك نوع ثالث بين الصحيح والحسن ولا قائل بذلك من أهل العلم. ماشي الكلام؟ منهم من قال المراد أنه حسن أو صحيح، يعني كأن العلماء اختلفوا في الراوي الذي روى هذا الحديث. فمنهم من قال إنه في أعلى مراتب الوثاقة فيكون حديثه إيه؟ صحيح. ومنهم من تكلم فيه فوصفه بخفة الضبط فيكون حديثه إيه؟ في أدنى مراتب الصحيح، وهو إيه؟ الحسن، لأن الحسن رويه خف إيه؟ ضبطه. فلما اختلف العلماء في الراوي فمنهم من وثقه ومنهم من قال هو دون الثقة، جاء العالم وهو الترمذي فقال حسن صحيح، أي حسن باعتبار حال الراوي عند قوم، صحيح باعتبار حال الراوي عند قوم إيه؟ آخرين. ودوت أيضا لم يلقى قبولا عند طائفة من أهل العلم. ليه؟ لأن الترمذي يقول حسن صحيح في أحاديث يرويها رواه من كبار الثقات، يعني يقول زي حديث عمل بالنيات الحسن صحيح، هل هذا الحديث حد اختلف فيه أو اختلف في رواته؟ مثلا يقول حسن صحيح في حديث مالك عن نافع ابن عمر، وده من أصح الأسانيد. الزهري عن سالم عن ابن عمر، وهذا من أصح الأسانيد. الزهري عن سعيد وسيب عن أبيه عن أبي هريرة، عن سعيد وسيب عن أبي هريرة، وهذا من الأسانيد العظام الشهيرة والمخرجة في الصحيحين. فكيف يقول إنه حسن باعتبار حال الراوي، صحيح باعتبار حال الراوي عند طائفة أخرى، والواقع أن هذه الأحاديث التي وصفها الترمذي بأنها حسنة صحيحة كثير منها أحاديث في البخاري ومسلم أيضا، وهي في أعلى مراتب إيه؟ الصحة. وهناك أقوال أخرى. ابن حجر حب إيه؟ يجمع بين الأقوال، فاختار هذا القول الوسط. قال إيه؟ قال إن الحديث دوت إما أن يكون له سند واحد، وإما أن يكون له إيه؟ إسنادان. فإن كان له سند واحد فالمراد التردد في إيه؟ في حال الراوي، هل هو يستحق أن يصحح حديثه أو لا يستحق أن يصحح إيه؟ حديثه. فإن كان بعض أهل العلم قال فيه ثقة وبعضهم قال فيه صدوق مثلا، فيعتبر هذا حديث حسن صحيح، حسن باعتبار حال راويه عند قوم من أهل العلم، صحيح باعتبار حال راويه عند قوم آخرين. معايا؟ أما إن كان له إسنادان، معايا؟ فالمراد أنه حسن باعتبار أحد الإسنادين، صحيح باعتبار الإسناد الإيه؟ الآخر. وده أيضا يعني محاولة من الحافظ حجر للتوفيق بين كلام أهل العلم، لكنه أيضا متعقد. متعقب بإيه؟ بما ذكرناه آنفا من أن ما له سند واحد قد يكون أصلا من أصح الأسانيد، وقد يكون مما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح. فكيف يقال في مثل هذا إنه مختلف في حال رواته ما بين توثيق وما بين تصديق، بل هذا من أصح الأحاديث ولا يخفى على الترمذي مثل هذا الأمر. أما ما كان له إسنادان ف الترمذي عليه رحمة الله تبارك تعالى إنما ذكر تعريف الحسن في كتابه بما يفيد أن حكمه على الحديث لا يتعلق بإسناد بعينه، وإنما تحسينه للحديث بناء عن مجموع روايات، لأنه قال في كتابه العلل في آخر الجامع وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن اكتب عنه، فإنما أردنا به واحد حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكاذب، أدي واحد. يبقى يشترط في الراوي أن لا يكون إيه؟ متهما بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، أدي الشرط الثاني عدم الشذوذ، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث إيه؟ حسن. إذن الحسن عند الترمذي هل هو وصف لإسناد بعينه أم لمجموع روايات انضم بعضها إلى بعض؟ ما تقولوا حاجة. هل كلام الترمذي في تعريف الحسن يفهم منه أن هناك إسناد بعينه يقال فيه حسن، أم الحسن راجع إلى روايات كثيرة انضم بعضها إلى بعض؟ كل رواية منها سالمة من المتهم بالكذب وسالمة من الشذوذ، وإنما الحسن وصف بها تلك الروايات لأنها رويت من غير وجه، أي انضمت هذه الروايات بعضها إلى بعض. فالحسن ليس راجعا إلى رواية بعينها، وإنما إلى مجموع الإيه؟ الروايات. فلما أجي أقول الترمذي أراد حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد، نقول لك فين الأسانيد ديت أصلا؟ الترمذي لا يصف إسنادا بعينه بأنه حسن، وإنما الحسن عنده وصف للمجموع وليس وصفا للإيه؟ للمفردات. معايا؟ اكتب ورا يا عم الشيخ سين سؤال وانا هقول لك جيم جواب على طول. هناك جواب اخر للحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح عيلة الترمذي، هو من اقرب الاجوبه الى الصواب. معايا؟ بيقول ايه الكلام ده؟ طبعا كلام طويل قاله في ثلاث صفحات، انا هقول لك خلاصته. وهذا الكلام قوته نشأت من ايه؟ لانه ماخوذ من كلام الترمذي نفسه في تعريف الحسن، وافضل ما يفسر به كلام الامام كلامه نفسه. فكرة ايه؟ قال إن قول الترمذي حسن صحيح معناه حسن لتحقق أوصاف الحسن عند الترمذي في هذا الحديث. مش الترمذي قال الحديث الحسن عندي ما كان يرويه ليس متهما ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فكل حديث تحقق فيه هذه الأوصاف الثلاثة يكون إيه؟ حسن. طب ليه صحيح؟ قال وهو أيضا صحيح لأنه مع ذلك تحقق فيه شرائط الصحة، لأن الحسن بمفهوم الترمذي لا يتنافى مع الإيه؟ الصحة، لأن الحسن عنده وصف زائد عن الصحة. فالصحيح قد يوصف بأنه حسن، بل والضعيف قد يوصف بأنه إيه؟ حسن بهذا المفهوم. تعال نفنط المسألة. عندنا حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده بنقول عليه إيه؟ صحيح مرفوع، صح الكلام؟ هل نفهم من هذا إن مرفوع دي مرتبة أخرى غير مرتبة الصحيح؟ وإنما هذا وصف لذلك الصحيح، لأن المرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. فإذا قلت صحيح مرفوع أقصد إيه؟ أنه من حيث المرتبة والحكم صحيح، ومن حيث النظر إلى من أضيف إليه الخبر هو إيه؟ مرفوع، لأنه أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه أوصاف لا تتعارض. فإذا قلت مثلا صحيح موقوف وصف صحيح أم لا؟ يصح أن تقول في الحديث صحيح موقوف؟ لأن الموقوف منه الصحيح ومنه غير الصحيح. فإذا قلت صحيح موقوف لا يكون هذا فيه إيه؟ تعارض، لأن الصحيح منه الموقوف ومنه المرفوع. فإذا كان الحديث مضافا إلى الصحابي كان إيه؟ موقوفا، وإذا أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ مرفوعا، وكل ذلك فيه الصحيح وفيه غيره الصحيح. إذن هذه أوصاف تجتمع ولا تتنافر. وهناك فرق بين اجتماع الأوصاف، ماشي، وتماثل الأوصاف. يعني أنا النهاردة مثلا أقول فلان عالم، ها، أبيض اللون، هذان الوصفان مش ممكن يجتمع في شخص واحد؟ يكون أبيض ويكون عالم برضه، المانع؟ بس البياض ده متعلق بوصف بشرته، والعلم متعلق بوصف منزلته في العلم، صح الكلام؟ مفيش تعارض، هذا وصف متعلق بجانب وهذا وصف اخر متعلق بجانب ايه؟ اخر، يجتمعان في شخص واحد ام لا؟ لكن يمكن اقول مثلا فلان عالم جاهل، ينفع؟ يبقى في تعارض هنا بقى، لانهما وصفان متعارضان يتعلقان بجانب معين باعتبار معين، ما ينفعش، صح الكلام؟ فأنا لو قلت صحيح وحسن وأردت بالصحة مرتبة الحديث من حيث القبول والرد وبالحسن مرتبة الحديث من حيث القبول والرد، يبقى هنا في تعارض. لكن إذا قلت صحيح وحسن وأردت بالصحيح مرتبته من حيث القبول والرد وبالحسن وصف آخر لا علاقة له بالقبول والرد، يبقى هنا إيه؟ مستساغ. زي ما أقول إيه، هذا حديث صحيح عالي، صحيح نازل. الصحيح منه ما هو عالي الإسناد ومنه ما هو إيه نازل، صح الكلام. هذا صحيح معمول به، وهذا صحيح منسوخ. ممكن ولا مش ممكن؟ لأن الصحيح منه ما هو معمول به ومنه ما هو إيه منسوخ. هذه أوصاف تجتمع، توجد مجتمعة في حديث إيه واحد. فعايز يقول ابن رجب إن الترمذي قال إن الحديث الحسن لابد أن تجتمع فيه ثلاثة إيه شرائط. الشرط الأول لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى نحوه من غير إيه وجه، يبقى ده حديث إيه حسن عند الترمذي. طيب قوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هل لابد يكون ضعيف ولا ممكن يكون ضعيف وممكن يكون ثقة؟ يعني أقول لك أنا، هو الثقة ده متهم بالكذب ولا غير متهم بالكذب؟ الصدوق متهم بالكذب ولا غير متهم بالكذب؟ إذن قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب يدخل فيه الثقات وغير إيه الثقات الذين لم يبلغ ضعفهم إلى حد أن يتهموا بالكذب. طب لو عندنا حديث رجاله ثقات وسلم من الشذوذ وروي من غير وجه نحو، يبقى ده حديث حسن عند الترمذي ولا لا؟ صح. وهو ايضا حديث صحيح ولا لا؟ لماذا هو صحيح؟ لانه من رواية الثقات. اذا صح ان يوصف بانه حسن لان شرائط الترمذي للحسن تحققت فيه، ويصح ان يوصف بانه صحيح لان رجاله ثقات رجال الصحيح، يبقى حسن باعتبار تحقق شرائط الترمذي، صحيح باعتبار تحقق شرط الصحيح ايه فيه. بعبارة أخرى أنه صحيح بالنظر إلى إسناده ومتنه أي ألفاظه، حسن باعتبار معناه لأنه الحسن عنده قائم على أنه روي من غير وجه أي له شواهد تعضده وتوافقه. فهم الكلام دوت؟ يبقى الحسن هنا راجع إلى إيه؟ انضمام روايات إليه، لأن الصحة لا يحتاج فيها إلى إيه؟ انضمام روايات. فلما وجدنا حديثا صحيحا روي من غير وجه صح أن يوصف بأنه صحيح، وصح أيضا أن يوصف بأنه إيه حسن لكونه روي من غير إيه وجه. ولهذا نقول إيه مراد الترمذي حسن صحيح، حسن باعتبار معناه وصحيح باعتبار روايته إسنادا ولفظا. يعني حديث الأعمال بالنيات يقول إيه حسن صحيح غريب، حسن ليه؟ لأن هذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث موجود في غير ما حديث، زي حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن قبول الأعمال متوقف على النية كثيرة جدا، بل في القرآن ذلك. فكل ما جاء بلفظ الإرادة والقصد فكل ذلك راجع إلى إيه؟ اعتبار النية. فهذا المعنى وهو توقف قبول الأعمال على النية، هذا معنى حسن بهذا المفهوم. طب الحديث ده إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث صحيح ليه؟ لأن رجاله ثقات. طب ليه غريب؟ لأن هذا اللفظ المروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يروى إلا بهذا الإسناد، فالمعنى حسن واللفظ إيه؟ غريب وصحيح لأنه من رواية الثقات. وكده خرجنا من الإشكالين. حد فهم حاجة؟ انت لو سمعتها في البروفة ان شاء الله هتفهمها اكتر. طبعا الموضوع دوت عشان نتوسع فيه، ربنا يعيننا واياكم. يعني انا كنت نظمت المسألة ديت في ابيات، خدوها حتى ممكن تسهل تلخص لكم المسألة. ففي صحيح حسن خلف قوي، فقيل يعني اللغوي المعنوي، وقيل مشرب من النوعين. انا مش همليك، انا سرع ايدك. يعني دي لغه المحدث الكبرى الافعى. يعني نقول من الاول عشان ما حدش يزعل. ففي صحيح حسن خلف قوي، فقيل يعني اللغوي المعنوي، وقيل مشرب من النوعين، وقيل باعتبار إسندين. وقيل ذلك إذا تعدد وللتردد إذا تفرد اللي هو كلام ابن حجر. وقيل ما تلفاه يحوي العليا فذاك حاول أبدا للدنيا. ده كلام ابن دقيق العيد ما جبناهوش لأن حبيت أختصر يعني. أو حسن بحده السابق صح بالطرق أو في بابه هو أصح. بالطرق أي بالطرق. وكلها لم تخل من إيراد وقيل وهو المرتضى المراد. قلنا لحد فين؟ كتبت لحد فين؟ وكلها لم تخل من إيراد وقيل وهو المرتضى المراد. به صحيح سندا ومتنا. به صحيح سندا أو متنا أي لفظه. وحسن أي معنى. ده خلاصة الباب. طيب مش مشكلة هناخد زيادة الثقة إن شاء الله تعالى. قال وزيادة راويهما أي راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن مقبولة طبعا لأن الراوي أصلا الذي يصحح حديثه حديثه مقبول أم لا، والراوي الذي يحسن حديثه حديثه مقبول أم لا، فالزيادة أيضا تقبل تبعا للأصل بس بشرط قالت إيه؟ ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. طبعا لأن أصل الحديث الصحيح والحسن لابد أن يكون سالما من الشذوذ والإيه والعلة، والشذوذ العلة يستدل عليهما بمخالفة الأوثق والأرجح والأقوى. فإذا كان الأصل أن الحديث الصحيح والحسن لا يقبلان ممن خالف الأوثق والأرجح والأحفظ، فكذلك الزيادة بالتبع لا تقبل ممن يكون خالف من هو أوثق أو أرجح أو إيه أحفظ. طبعا هذه الزيادة إنما يقبلها العلماء من الراوي الذي يكون أهل للإيه للتفرد أصلا، لأن احنا قلنا ليس كل ما يرويه الثقة يقبل، بل لابد أن يكون عنده أهلية الإيه التفرد، يكون من الحفاظ صح الكلام الذين يمكن لهم أن يأتوا بشيء لا يعرف عند غيرهم. فمن باب أولى الزيادة، لأن الزيادة رواها الحديث رواه أكثر من راو فلم يذكروا الزيادة، فإذا زاد راو في أصل الحديث زيادة فهذه لا تقبل إلا إذا كان الراوي الذي جاء بها أولا موصوفا بالحفظ، ثانيا لم يخالف من هو إيه أرجح من هو إيه وأوثق وأحفظ، حينئذ تقبل بطبيعة الحال. ده القول الراجح في المسألة، مسألة طويلة جدا، لأن هناك من المتأخرين من يقول إيه تقبل الزيادة بدون قيد أو شرط، وده كلام طبعا لا يقبل. ده أصل الصحيح لا يقبل من كل ثقة، وإنما يقبل من الثقة الذي عنده أهلية الإيه التفرد. وأصل الحسن لا يقبل من كل ثقة، إنما يقبل من ليس أصل الحسن لا يقبل من كل صدوق، بل من الصدوق الذي عنده أهلية الإيه التفرد. فإذا وجدنا زيادة زادها راوي على في أصل الحديث وغيره من الثقات الحفاظ لا يذكرونها، وهو ليس موصوفا بالحفظ وليس في منزلة هؤلاء الحفاظ، فمثل هذه الزيادة لا يقبلها العلماء، بل هي داخلة عندهم في اسم الشاذ المعلول معايا. أما إذا كان عندهم من الحفظ وسعة الرواية وسماع الحديث بما يؤهله لأن يأتي بشيء لا يعرف عند غيره، ثم لم تقع زيادته منافية ولا مخالفة ولا متعارضة مع رواية الآخرين ولا الروايات الأخرى، فحينئذ بطبيعة الحال تقبل لأنها جاءت ممن يحتمل منه التفرد ولم تأتي متعارضة ولا متناقضة مع ما رواه غيره من الثقات الحفاظ. مفهوم هذا الكلام؟ فإن خولف بأرجح، هنا بقى الأول كان يقول إيه الزيادة، هنا بقى هيتكلم بقى عن المخالفة. فإن خولف يعني راوي الثقة خالفه ثقة آخر، أو الراوي الصدوق خالفه آخر ثقة أو صدوق، فإن خولف بأرجح يعني خولف، الراوي روى حديثا خالفه فيه غير، خالفه في إسنادي أو في متني. يعني مثلا راوي روى الحديث موصولا إلى رسول الله، وآخر رواه مرسلا. راوي روى الحديث مرفوعا إلى رسول الله، وراوي آخر رواه موقوفا على الصحابة، دي مخالفة ولا مش مخالفة؟ بننظر في الرواة المختلفين، هل كلهم ثقات حفاظ؟ فنقول حينئذ لعل الحديث بعضهم رواه موصولا، وبعضهم رواه مرسلا، بعضهم رواه مرفوعا، وبعضهم رواه موقوفا، فكل صواب. غاية ما هنالك أن الراوي نشط مرة فرفع أو وصل، وقصر مرة فأرسل أو أوقف، وهذا وارد. لكن إذا وجدنا تباينا بين أحوال الرواة، وجدنا أن الذي رفع الحديث ليس موصوفا بالحفظ، بينما الذي أوقف الحديث من الحفاظ زي مالك وشعبة أمثال هؤلاء، فحينئذ الرواية الأقوى التي رواها الراوي الأقوى الأرجح هي الإيه؟ الصواب. والرواية الأخرى هي الإيه؟ الخطأ. لأننا اشترطنا في الحديث الصحيح أن يكون سليما من إيه؟ الشذوذ والإيه؟ والعلة. هنا بقى بيتكلم عن الشذوذ وعن العلة، أو بداية الكلام عن الشذوذ والعلة، وهو أن الشذوذ والعلة يدركان بالاختلاف. فإذا وجدت راوي يروي شيئا يخالف ما رواه جمهور الناس، فبطبيعة الحال هنا إيه؟ هذا الراوي يكون مخالفته لغيره من الحفاظ، لا سيما إذا كانوا عددا، يدل على أنه أخطأ فيما خالفهم فيه، لا سيما إذا كان الراوي ضعيف ومع ذلك خالف الثقات، فمع ضعفه ضعفه يمنعنا من قبول الحديث، فكيف إذا خالف؟ فهذا يدل على نكارة إيه؟ روايته. فبيقول إيه؟ فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. يبقى الشاذ اللي احنا أشرنا إليه في الحديث الصحيح هنا هيجي يتكلم عليه. إيه هو الشاذ بقى؟ أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه من هو أوثق منه. قبل أن نجيب على الأسئلة الواردة وهي كثيرة، ننهي هذا الفصل من الكتاب. يعني إذا ثبت الاختلاف بين الرواة وكلهم ثقات، ولكن هناك ثقة وهناك أوثق، فرواية الأرجح والأوثق تسمى رواية إيه؟ محفوظة. والرواية الأخرى التي هي دون الأولى والتي ثبت خطأها نسميها رواية إيه؟ شاذة. أما إذا كان الخلاف بين ثقة وضعيف، فالضعيف روايته نسميها منكرة، والثقة الذي قبلنا روايته نسمي روايته إيه؟ بالمعروفة. وبعض أهل العلم يسمي كل ذلك شاذا ومنكرا، ويسمي عكسه محفوظا أو معروفا، والاستراحات هذه أمرها بسيط إن شاء الله. واحد بيقول أسئلة كده، بيقول هل التزم الإمام الترمذي باصطلاحه حسن صحيح في أحاديثه كلها في كتابه سنن؟ هذا هو الأصل، وإنما قد يختلف بعض الناس في فهم مراد الترمذي، وهذا وارد، لكن الأصل أن نفهم كلام الإمام بمقتضى ما شرحه هو في كتابه. قلت إن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن جده، ما اسم هذا الإمام الذي اختبره يحيى ابن معين؟ طب إيه دخل دوت بده؟ لا، هو اسمه عمرو شعيب عن أبيه عن جده، دي أصل هو اسمه عمرو شعيب، وأبوه اسمه شعيب ابن محمد، ماشي، وجده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب الإمام الذي اختبره يحيى بن معين اللي هو اسمه أبو نعيم الفضل ابن دكين. واحد يقول كيف نفرق بين المدرج وزيادة الثقة؟ ما فيش الإدراج دوت زيادة في الحديث وقعت خطأ، فهي ليست مقبولة، فتسمى حينئذ شاذة إذا أدرجت في الحديث. أما زيادة الثقة فمنها ما يكون محفوظا ومنها ما لا يكون محفوظا، فإن وقعت صوابا فهي محفوظة، وإن وقعت خطأ تسمى إيه؟ شاذة. طبعا الكلام ده مجمل بطل، وانا عارف الاخ ما فهمش حاجه، لكن مش مشكله. يعني عايز اقول ايه، كلمه بعض الناس يطلق زياده الثقه متصور انها المقبوله، لا، زياده الثقه نفسها منها ما هو مقبول ومنها ما ليس مقبولا، فما كان منها مقبولا يسمى محفوظ، وما ليس مقبولا يسمى ايه؟ شاذ. هل حديث الآحاد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم اليقيني؟ هو حينئذ يكون كالمتواتر، وأغلب الأحاديث البخاري ومسلم تحقق فيها ذلك الايه؟ الوصف، طبيعة الحال. وما الفرق بين العلم اليقيني والعلم النظري؟ قلنا العلم اليقيني هو العلم البدهي الذي لا يحتاج إلى استدلال ولا إلى أدلة ولا براهين. أما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى إثبات، استدلال، بما أن إذن، بما أن إذن. واضح؟ لكن في النهاية هذا الكلام كله نظري يا جماعة، بس احنا أحيانا البحث المتوسع يستفيد به في بعض النقاط الدقيقة جدا. لكن الأصل كل ما صح إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج به، ولا داعي إلى الدخول في هذه التفاصيل. هذه التفاصيل قد يحتاجها كبار الباحثين وكبار العلماء في بعض المسائل القليلة جدا، لكن الأصل كل ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأحاد ومن المتواتر يحتج به في دين الله تعالى، ولا داعي إلى هذا الكلام الطويل. مفهوم؟ بعض الإخوة بيسأل أسئلة عن موضوعات لسه ما جاتش، طب ما نخليها لما نيجي إن شاء الله نشرحها. حرف حاء الذي يأتي بين الأسانيد إلى ماذا يرمز؟ يرمز إلى معنى التحويل. كان العلماء يجي بس يروي متن واحد بإسنادين، يروح جايب السند الأول وما يجيبش المتن، ثم يكتب حاء ويجيب السند الثاني وبعدين يجيب المتن، بدل ما يكرر المتن ها يأتي بالسند الأول ثم يذكر حاء، أي سنتحول إلى سند آخر، ثم يأتي بالسند الآخر ثم يسوق المتن. نسأل الله أن يعيننا وإياك على سداد ديونك، وعلى أن تطلب العلم النافع والعمل الصالح. خلص الورق لأولوية. ها؟ مش في أي مكان. ما المقصود بقولهم أخرجاه، أي البخاري ومسلم، على شرطهما مع التفصيل؟ طبعا مسألة شرطهما دي موضوع كبير قوي، ما انت مش كل العلم هتاخده النهاردة، وبعدين لما انا اديكم كل العلم النهاردة بعد كده هعمل معاكم ايه؟ ما لازم نغريكم. كيف اتفقت الأمة وتلقت حديث الأعمال بالنيات بالقبول؟ والإمام أحمد لما سئل عن محمد بن إبراهيم التيمي قال يروي مناكير. طب ما ماشي، المشكلة هو في يعني كونه يروي مناكير شيء، وكون هذا الحديث تحديدا من مناكير شيء آخر. هو يروي مناكير معنى واحد روى 100 حديث فيهم 10 مناكير، يبقى 90 باقيين مناكير بردك؟ ها؟ لا، يروي مناكير هذا حكم متعلق بالراوي، أما الحكم متعلق بالحديث أن هذا حديث متلقى بالقبول، فدل أن هذا الحديث تحديدا ليس من المناكير التي أشار إليها الإمام أحمد بن حنبل، وده مهم جدا نفهمه. الحكم على الراوي قد يكون عاما، لكن الحكم على حديث معين من أحاديثه هو خاص بهذا الحديث تحديدا، فلا تعارض بين القولين. تنصح بحفظ ألفية السيوطي أم العراقي؟ كلاهما خير، ولكن ألفية السيوطي أجمع وأسهل في الحفظ إن أردت أن تحفظها فبها ونعم. السلام عليكم وبركاته. إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة، حديث صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا، في أسئلة هم.